Yes.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، إلى أن قال: المبحث الخامس: في محل النية، محلها القلب، في محل النية محلها القلب في كل موضع، لأن حقيقتها القصد مطلقا. وقيل: المقارن للفعل، وذلك عبارة عن فعل القلب. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. والشرع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا، وأصلح به قلوبنا وسرنا وعلانيتنا. تقدم معنا قول الناظم أن مباحث النية تدور على سبعة: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. فقوله محل يعني الموضع الذي تكون فيه النية، وهو القلب، لكن قد يتعلق بالنية لفظ. ولذا كان هذا المبحث من المباحث السبعة. ومباحث النية السبعة قد أوصلها ابن نجيم رحمه الله في أشباه النظائر إلى عشرة، وسيذكر السيوطي رحمه الله في المبحث السابع يعني مسائل متفرقة قد يندرج فيها بعض ما ذكر. فذكر هنا رحمه الله أن محل النية هو القلب، لأن هي القصد، والقصد إنما يأتي من القلب. وقيل المقارن يعني القصد المقارن للفعل. قال البيضاوي، وهو صاحب التفسير أنوار التنزيل، وهو فقيه شافعي من علماء القرن الثامن: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا هو الأصل، وسيفرع عليه ما سيأتي. نعم.
والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله تعالى وامتثال حكمه.
هذا من جهة الإرادة أو النية الاعتقادية، النية الشرعية التي مبحثها في التمييز الذي ذكرنا، حتى يحكم بصحة العبادة أو صحة العقد أو نحو ذلك مما سيأتينا.
والحاصل أن هنا أصلين: الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه، والثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ.
هذان أصلان في هذا المبحث: محل النية القلب، فلا يكفي التلفظ باللسان، هذا أمر. والأمر الثاني إذا قلنا أن محلها القلب، فلا يشترط مع القلب التلفظ. ثم فرع على هذين الأصلين.
أما الأول فمن فروعه: لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء، أو عكسه فلا.
صح الوضوء في الأولى، لأن العبرة بما في القلب، وقد نوى الوضوء الشرعي، وإن سبق لسانه أو تلفظ أنه يتبرد، أو نزل في المسبح قال سأتعلم السباحة، وفي نيته أن يرفع الحدث، يرتفع الحدث، ولا عبرة باللفظ. وعكسه فلا، عكسه فلا، يعني إذا نوى التبرد أو تعلم السباحة وقال سأرفع الحدث بهذه السباحة أو بهذا الوضوء، فلا يرتفع. إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب. نعم.
وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة، أو عكسه، صح له ما في القلب. نعم. ومنها إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد.
هذا هو اللغو، لغو اليمين، لا والله وتالله وبالله، هذا لسان، لفظ باللسان دون اعتقاد بالقلب، كما قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
نعم. ولا يتعلق به كفارة أو قصد الحلف على شيء،
ولا يتعلق به يعني بهذا اللغو كفارة. نعم.
أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، هذا في الحلف بالله، فلو جرى مثل ذلك في
هذا أو قصد الحلف على شيء، أراد أن يقول والله لا آكل فقال والله لا أركب، فهل يحنث بالركوب؟ الجواب لا، لأنه أراد بحلفه ترك الأكل فيحنث بالأكل مع أنه لم يتلفظ به، ولا يحنث بالركوب لو ركب مع أنه تلفظ به، لأن العبرة بما في القلب. هذا في الحلف بالله، يعني يشير إلى مسألة وهي أن الحلف لا ينعقد إلا أن تكون اليمين بالله عز وجل، فلو حلف بغير الله فهي يمين محرمة لا تنعقد، يأثم يلزمه فيها التوبة، وهي أحقر من أن تكفر. الكفارات مختصة بالأيمان بالله عز وجل، لكن لو قال والنبي لا آكل فيأكل ويتوب إلى الله عز وجل من هذه اليمين ولا كفارة فيها. الله عز وجل ذكر الكفارة في الأيمان بالله، قال هذا في الحلف بالله. نعم، يعني في الأيمان.
فلو جرى مثل ذلك في الإيلاء أو الطلاق،
فلو جرى مثل
ذلك في الإيلاء أو الطلاق أو العتاق لم يتعلق به شيء باطنا ويدين ولا
لو جرى مثل ذلك، يعني تلفظ بشيء ونوى غيره فلا يقع الإلاء، يعني حلف ألا يقرب زوجته سنة، يعني سبق لسانه إلى هذا اللفظ وهو لا يقصد حقيقته، لا يقصد أنه سيهجرها سنة، وإنما قصد شيئا آخر، لا يكون إيلاء، يترتب عليه أحكام الإيلاء من الأمر بالتربص 4 أشهر، فإن عزم وإلا في فالطلاق. كذلك لو سبق لسانه إلى الطلاق قال أنت طالب، وأراد بنيته طالق تطلق، لو قال أنت طالق وأراد أن يقول أنت طالب للعلم فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق، لا يقع الطلاق اعتبارا بما في القلب، إنما الأعمال بالنية، الأمور المقاصدها. لكن في هذه الأحوال كذلك في العتق، لو سبق لسانه فقال أنت حر، أراد أن يسبه فيريد أن يقول له أنت هر فقال أنت حر، ما في قلبه لا يريد الاعتاق، لسانه تلفظ بلفظ اعتاق لكن لا يعتق الأمور بمقاصدها. لكن لو خاصمته الزوجة عند القاضي يدين، يعني يدين بينه الأمر بينه وبين الله عز وجل، إن كان صادقا فلا يقع الطلاق ديانة، أما قضاء لو رافعته إلى القضاء فإن القاضي يحكم باعتبار الظاهر باعتبار اللفظ. نعم.
ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به،
والغير للغير التصديق أو التكذيب، إن غلب على ظنه صدقه في ادعائه مخالفة الباطل الظاهر. نعم.
وذكر الإمام في الفرق أن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين.
من هو الإمام عند الشافعية؟ ها؟ الجويني. هاتان جائزتان، تفسير ابن سعدي ومختصر تفسير ابن كثير. من هو الإمام عند الشافعية؟ إمام الحرمين الجويني رحمه الله. تريد هذا وهذا؟ طيب نأجل السؤال هذا إلى نهاية الدرس، تفضل.
وذكر
الإمام في الفرق، يعني الفرق بين اليمين التي يعول فيها على الباطن وبين الطلاق والعتاق والإيلاء التي يعول فيها على الظاهر. في اليمين قال العبرة بالباطن، أما في الطلاق قال العبرة بالظاهر لتعلق لحق الغير به. فذكر فرقا، قال
أن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف،
وهو اللغو يعني عادة الناس هكذا، بخلاف الطلاق،
بخلاف الطلاق والعتاق فدعواه فيهما تخالف الظاهر فلا يقبل.
فلا يقبل. الظاهر أن الناس لا يتلفظون بألفاظ الطلاق إلا وهم مريدون لها، وكذا العتاق والإيلاء، لأنها ألفاظ لا تدور على الألسنة كثيرا. أما الأيمان فلا، فيصدق في قوله سبق لساني إلى هذا الأمر. نعم.
قال وكذا لو اقترن باليمين ما يدل على القصد،
يعني فالعبرة بالظاهر، لو اقترن باليمين ما يدل على قصده كالخصومة أو المجادلة، يعني تجادله فحلف فسبقت يمينه إلى شيء لا يريده باطنا، فإنه يصدق بدليل القرينة.
وفي البحر أن الشافعي نص في البويطي على أن من صرح بالطلاق أو الظهار أو العتاق أو العتاق ولم يكن له نية ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق ولا ظهار ولا عتق،
لا يلزمه ديانة فيما بينه وبين الله، لكن قضاء هذا مردها إلى القاضي. إذا حاكمته المرأة تلفظ بالطلاق ثم قال ما أردت الطلاق، قال أردت أنت طالق من الوثاق أو أنت طالبة علم، فلسبق لساني، وهي ما صدقت تريد الطلاق، قالت أخبرت أنه طلقها، فإذا قال صدقت تلفظت بالطلاق لكن لم أنوه حكم القاضي بالطلاق. ولا يقال العبرة بما في قلبك، لأن هذا يتعلق به حق الغير، فيما بينه وبين الله لا تطلق. فلو استمرت الزوجية على ما هي عليه فهي حلال له إن كان صادقا، وإن كان كاذبا وكانت هذه اللفظة هي الباتة هي الثالثة كانت محرمة عليه. قال وفي البحر، وهو بحر المذهب للروياني فقيه شافعي، نص أن الشافعي نص في البويطي. البويطي ما هو؟ ها؟ نص في البويطي، نص في تلميذه البويطي، الله يفتح عليك تستحق هذا، نص في مختصر البويطي، البويطي يوسف بن يحيى من بويط قرية في صعيد مصر، وهو من تلاميذ الشافعي، دون في مختصره وهو مطبوع مختصره بعض دروس الإمام الشافعي رحمه الله، فذكر هذه المسألة أن من صرح بالطلاق أو الظهار ولم يكن له نية أنه عازم على الطلاق لا يقع ديانة، لكن عند القضاء العبرة بالظاهر لا بي لا بالباطن. ولا يقال الأمور بمقاصدها وهو مقصد الطلاق، نقول لا يقع الطلاق ديانة، أما في حقوق الغير فإنه يحكم بالظاهر. إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن ببعض حجته من بعض، فإنما أقضي بنحو ما أسمع. فالقاضي سمع أنه قال أنت طالق فيوقع الطلاق. نعم.
ومنها أن يقصد لفظ الطلاق والعتق دون معناه الشرعي، بل يقصد معنى
يعني يتلفظ بلفظ الطلاق، هناك يخطف اللفظ، أراد أن يقول أنت طالق فقال أنت طالق، هنا لا، قال أنت طالق لكن يقول ما أردت فك عقد الزوجية، وإنما أردت أنت طالق من الحبس أو طالق من وثاق، قال دون معناه الشرعي، أراد معنى آخر، أو قال لعبده أنت حر أنت حر، وأراد أنت حر تريد أن تأكل أو لا تأكل، ولم يرد أنت حر يعني من العتق من الرق، يعني تلفظ بنفس اللفظ ولم يرد اللفظ الشرعي، لم يقصده وإنما قصد معنى آخر، فما الحكم؟ نعم،
بل يقصد معنى له آخر.
هنا اختلف اللفظ مع ما في القلب، هو قال والحاصل أن هنا أصلين، أنه لا يكفي التلفظ، أنه لا يجتمع التلفظ مع القلب التلفظ، وفر عليه هذه الفروع. نعم.
بل يقصد معنى له آخر أو يقصد ضم شيء إليه برفع حكمه، وفيه فروع بعضها يقبل،
يعني أن يضم إليه أن يضم إليه شيء يرفع حكمه كالاستثناء، يقول أنت طالق أو الشرط، أنت طالق إن شاء الله، أو أنت طالق إن كسفت الشمس اليوم. فضم يقول أنا صحيح قلت أنت طالق لكن أردت في قلبي إن كسفت الشمس. فهل العبرة بما أراد بهذا القيد أو العبرة باللفظ الذي ظهر منه وهو أنت طالق فقط فنوقع الطلاق؟ نعم.
وفيه فروع بعضها يقبل فيه وبعضها لا،
يعني تقبل دعواه وبعضها لا تقبل دعواه، يعني ومرد هذا في الفصل فيه للقضاء. نعم.
وكلها لا تقتضي الوقوع في نفس الأمر لفقد القصد القلبي،
إنما الأمور بمقاصدها. هذا بالنسبة لنفس الأمر، في نفس الأمر، لكن في القضاء لا. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ذكر منها النكاح، وذكر النكاح والطلاق والرجعة. فإذا طلق وقال أردت إن كسفت الشمس أو إن جاء زيد، أو نقول هذا الإرادة لا تنفع، لابد أن تكون تلفظت بهذا القيد أو الشرط مع لفظك بالطلاق. أما أن تظهر الطلاق وتسر بالشرط أو بالاستثناء فلا. لكن لو صدقته هي وثقت من دينه أنه صادق فلها أن تمكنه، أن تمكنه من نفسها وتصدقه في عدم وقوع الطلاق.
وهذه أمثلته، قال أنت طالق ثم قال أردت من وثاق ولا قرينة لم يقبل في الحكم ويدين.
لا يوجد قرينة تصدقه، لو كان هناك قرينة كانت تكون موثقة فعلا، كانت موثقة بقيد وقال أردت أنت طالق من القيد يصدق في هذه الحالة، يعني قوي دعوى الظاهر بالقرينة. أما إذا لم يكن هناك قرينة لم يقبل. نعم.
لم يقبل في الحكم ويدين،
في الحكم يعني في القضاء، ويدين هذا ديانة، يعني إذا لم ترافعه عند القاضي فالأمر بينه وبين الله، إن كان صادقا فهي زوجته لا زالت، إن كان كاذبا فقد حرمت عليه أو قد وقعت عليه طلقة إن كانت أول مرة. نعم.
فإن كان قرينة كأن كانت مربوطة فحلها وقال ذلك قبل ظاهرا،
ظاهرا لا باطنا، فإن قصده في الباطن فقصده في الباطن لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فإن قصده في الباطل أيضا حرمت عليه.
مر بعبد،
كانت الطلقة البائنة.
مر بعبد له على مكاس فطالبه بمكسه فقال إنه حر وليس بعبد.
المكاس من هو؟ ها؟ الذي يجمع المكوس الضرائب، يعني كانوا يأخذون ضرائب على، وهي محرمة لكنهم يفعلون هذا، يأخذونها على السلع ومن السلع العبيد، فمر به على المكاس فقال إنه حر حتى لا يأخذ عليه ضريبة.
وقصد التخليص للعتق، لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى،
لكنه يأثم بالكذب.
زاحمته امرأة فقال تأخري يا حرة، وكانت أمته وهو لا يشعر، أفتى الغزالي بأنها لا تعتق
لعدم القصد، قال يا حرة ابتعدي عني، فلما نظر إليها وجد أنها أمته لا تعتق بقوله أنت حرة أو اذهبي يا حرة، لأنه لم يقصد الاعتاق.
وفي البسيط
الأمور بمقاصدها.
وفي البسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا،
ما هو البسيط؟ للغزالي رحمه الله، الوجيز والبسيط والوسيط والبسيط. نعم.
أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه، فقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم، فأفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق، قال الغزالي وفي القلب منه شيء.
أضح الصورة، يعني أغضبه الحاضر فقال طلقتكم ثلاثا، فقالوا له إن زوجتك معنا، فهل تطلق لأنه طلق الجميع أو لا تطلق لأنه أوقع الطلاق على من لا يقع عليه الطلاق؟ فيقول الغزالي أفتى إمام الحرمين وهو الجويني بوقوع الطلاق، لأن لفظ الطلاق وقع منه على جماعة فيهم امرأته، وإنما امتنع إيقاعه على أولئك لأنهم ليسوا بزوجات، ووقع على هذه لأنها منهم، قال الغزالي وفي القلب منه شيء، يعني كان الغزالي يقول لست مطمئنا إلى إيقاع الطلاق لأنه ما قصد، يعني هنا في لفظ تطليق لكن هناك نية، هل لو سألنا هل قصدت أن تطلق زوجتك؟ قال لا ما أدري أنها في الجمع حتى أقصد أو لا أقصد. ثم تتابع الشافعي رحمه الله، يعني لعل الغزالي سمع عفوا لأن هذه الواقعة وقعت يعني في عهد الجويني ثم نقلها الغزالي، ثم جاء فقهاء ومحققو الشافعية بعده كالرافعي والسبكي وتناولوا هذه الحادثة بالتحليل، منهم من يقول تقع ومنهم من يقول لا يقع كما سنرى في هذا البحث. قال الرافعي وهو عبد الكريم صاحب فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي، نعم،
ولك أن تقول ينبغي أن لا تطلق لأن قوله طلقتكم لفظ عام وهو يقبل الاستثناء بالنية، كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم
هو فيهم، يعني زيد فيهم، قال والله لا أسلم على زيد بعد اليوم، فدخل على جماعة فسلم عليهم فتبين له أن زيدا فيهم، هل يحنث وتلزم الكفارة لأنه سلم على زيد مع هؤلاء أو لا يحنث لأنه لم يقصده؟ هل العبرة باللفظ أو بما في القلب؟ ما في قلبه لا لم يقصد السلام على زيد، فهذه مسألة قالوا لا يحنث لعدم وجود القصد، قالوا فهنا يقول الرافعي فهنا كذلك لا يقع الطلاق لعدم قصده تطليق زوجته، نعم،
واستثناه بقلبه لم يحنث، وإذا لم يعلم أن
يعني حتى إذا علم زيد لكن استثناه بقلبه لم يحنث لعدم القصد، نعم،
وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده غيرها،
نعم.
وقال النووي ما قاله الإمام والرافعي عجيب،
النووي جاء حضر النووي بعد الرافعي وبعد الغزالي وبعد إمام الحرمين، قال ما ذكراه الإمام يعني إمام الحرمين بإيقاع الطلاق عجيب، وما قاله الرافعي في عدم إيقاع الطلاق أيضا عجيب، أما
العجب من الرافعي فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد،
فإن هذه المسألة يعني قوله طلقتكم لجماعة فيهم امرأته ليست كمسألة السلام على زيد وهو في جماعة، لماذا؟
لأنه هناك علم به واستثناه،
يعني علم زيدا واستثناه بقلبه، أما في الجماعة التي زوجته هي فيهم لم يعلمها، ففرق بين المسألتين،
وهنا لم يعلم بها ولم يستثنها،
فكيف تقول يا الرافعي أن الطلاق لا يقع لهذه العلة؟ طيب ومعنى اللفظ يقتضي الجميع، نعم،
واللفظ يقتضي الجميع إلا ما أخرجه ولم يخرجها
بلفظه، ما قال طلقتكم إلا امرأتي، طيب هو لا يعلم أنها موجودة، لا يعلمها لكنه أوقع الطلاق عليها وهي فيهم، ولا يكفي أنه استثناها ولم يستثنها بقلبه حتى لأنه لا يعلم. طيب،
وأما العجب من الإمام فلأن الشرط قصد لفظ الطلاق،
العجب من الإمام الذي قال يقع الطلاق،
فلأن الشرط قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق ولا يكفي قصد لفظ من غير قصد،
صحيح أنه قصد اللفظ حينما قال طلقتكم لكن ما قصد إيقاع الطلاق، ففرق بين الأمرين، فكيف تقول يا الجويني أن الطلاق يقع؟ نعم،
ومعلوم أن الواعظ لم يقصد معنى الطلاق فينبغي ألا تطلق لذلك لا لما ذكره الرافعي،
فوافق الرافعي في الحكم بقوله لا يقع الطلاق لكنه لم يوافق الرافعي في العلة، خالفه في علة، قال صحيح كلام الرافعي في عدم إيقاع الطلاق صحيح لكن ليس لأنه استثنى بقلبه لأنه لا يعلم أنها موجودة، بل لأنه لم يقصد الأمور المقاصدية وهو لم يقصد إيقاع الطلاق عليها، والدليل على عدم قصد إيقاع الطلاق أنه يعلم هذا الواعظ أنه لا يستطيع أن يطلق الحاضرين، لا يشك فيها عاقل، ليس هناك عاقل يقول أستطيع أن أطلق الناس، نعم.
وقال في المهمات ونظير ذلك ما حكيت
المهمات للأسنوي أو الأسنوي تقدم ذكره، نعم،
ونظير ذلك ما حكيناه عن الغزالي في مسألة تأخري يا حرة أنها لا تعتق،
يعني قال تأخري وهو لا يعلم أنها أمته، تأخري يا حرة فتبين أنها الأمة. نعم.
وقال البلقيني فتح الله بتخريجين آخرين يقتضيان عدم وقوع الطلاق.
أيوه. هذا جاء البلقيني فيما بعد أيضا بعد النووي، وأيد النووي والجويني في عدم إيقاع الطلاق، لكن ذكر تخريجين آخرين يقويان القول بعدم وقوع الطلاق، وكأنهما يعني كأن الفقهاء الشافعي هؤلاء تعاطوا مع قول الغزالي وفي القلب منه شيء، وبدأوا يبحثون عن يزيلون هذا الشيء الذي في قلب الغزالي. فجاء سراج الدين البلقيني أو البلقيني أو البلقيني مثلث الباء وأصوبها الفتح، قال فتح الله يعني عليه، هذا فضل الله فتوح العلم، فتح الله بتخريجين آخرين يعني في عدم إيقاع الطلاق في قوله طلقتكم في قول الواعظ. نعم.
أحدهما أن يخرج ذلك على من حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم وهو لا يعلم أنه فيهم، والمذهب أنه لا يحنث.
طيب هذا هل ذكروه قبل؟ لا، ما ذكروه قبل من السلام على زيد كان يعلم أنه فيهم، لكن ماذا لو سلم على قوم فيهم زيد وهو لا يعلم أنه فيهم وقد حلف ألا يسلم على زيد؟ في المذهب عند الشافعية لا يحنث، لأنه لم يقصده لعدم العلم به. هذا التخريج، التخريج أن يلحق مسألة في المذهب بمسألة متقررة، مسألة مختلف فيها على مسألة متفق عليها عندهم في المذهب، فاتفقوا على أنه لو سلم على قوم فيهم زيد وهو لا يعلمه أنه لا يحنث، إن كان سبق منه يمين ألا يسلم على زيد. قال وهذا
هذا غير مسألة الرافعي التي قاس عليها، فإنه هناك علم واستثنى وهنا لم يعلم أصلا.
فشابهت هذه المسألة مسألة طلقتكم، فهو لا يعلم أن زوجته هناك. التخريج الثاني
أن الطلاق لغة الهجر، وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص، ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه هنا متعذر.
ماذا يقصد المشترك؟ المشترك هو اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى، هذه من أسرار العربي، المشترك اللفظي أو أن يشترك بين حقيقتين، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فلفظ الطلاق مشترك بين الحل حل عقد النكاح، هذا حقيقة شرعية، والطلاق اللغوي العام أن ينطلق الإنسان أو يبتعد من مكان إلى آخر ونحو ذلك. فاللفظ المشترك لفظ واحد يطلق على أكثر من معنى، هذا المشترك اللفظي من أجمل مباحث اللغة، الاشتراك اللفظي، يعني مثل العين يذكرها أهل الأصول كثيرا في الاشتراك، العين تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية، العين الجارية، وتطلق على الذهب يطلق يقال له العين، ويطلق على العين المبيع وغير ذلك. الخال يطلق على أخي الأم، ويطلق أيضا على حبة الخال، الخال في الوجه، قال الخال في وجه الفتى قبح به، والخال في وجه الفتاة مليح، والشيب في رأس الفتاة حلم به، والشيب في رأس الفتاة قبيح. الخال في وجه الفتى قبح به، والخال في وجه الفتاة مليح، والشيب في رأس الفتاة حلم به، والشيب في رأس الفتاة قبيح. لا تتزوج عجوزا. لشيخنا وزميلنا الدكتور عبد العزيز الحربي كتاب اسمه العجوز، العجوز في المشترك اللفظي، وهو نظم جميل، وسماه باسم العجوز لأن العجوز لفظ مشترك لمئة مسمى، يعني يطلق العجوز على القدر وعلى البحر وعلى المرأة على مئة مسمى، فيمكن أن يستفاد منه حفظا ومدارسة. نعم. ف فهنا لفظ الطلاق لفظ مشترك بين الحقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الواعظ هذا حينما قال طلقتكم ما قصد الحقيقة الشرعية قطعا، لأنه يعلم ليس بجاهل أنه لا يمكن تطليق هؤلاء، قال لأنه هنا متعذر، يتعذر أن يطلق الناس. نعم،
لأن شرط حمل المشترك على معنيه أن لا يتضاد، فتعينت اللغوية
الحقيقة اللغوية لا الشرعية. نعم،
وهو لا يفيد إيقاع الطلاق على زوجته، بل لو صرح فقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق عليها.
هذا يعني تخريج في غاية القوة، يقول حتى لو قال طلقتكم وزوجتي لا يقع على زوجتي. لماذا؟ لأنه عطف تطليقها على تطليق إيش؟ لا يقع، لا يقع. نعم،
كما قالوه في نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة،
يعني كما قالوه، يعني فقهاء الشافعية الذين قبلنا قالوا في قول القائل نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة، يقصد زوجته. هل يمكن أن يطلق نساء العالمين؟ لا يمكن، إذن لم يقع الطلاق. إذن وأنت يا فاطمة عطفها على طلاق لم يقع فلا تطلق، إلا أن قال وأنت يا فاطمة طالق أعاد لفظ الطلاق، أما إذا لم يعده فلا. قال من جهتي،
من جهتي أنه عطف على نسوة لم تطلق، انتهى.
لم تطلق هذه النسوة أو لم يطلق. نعم، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد إيش؟ النكاح، وهو لم ينكح نساء العالمين. الطلاق لا يقع، الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق بعد النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم إيش؟ طلقتمهن. نعم،
قال يا طالق وهو اسمها، ولم يقصد الطلاق لم تطلق، وكذا.
نعم، صعب، هي اسمها سيناديها كل يوم، هذا من الأسماء المشؤومة عليها. نعم، هذا هنا إيش؟ هنا قدم القصد دون اللفظ.
وكذا لو كان اسمها طارقا أو طالبا، وقال
كان اسمها طارقا أو طالبا. نعم،
وقال قصدت النداء فالتف الحرف،
التف، أراد أن يقول طارق فقال طالق، التف الحرف عليه،
قال أنت طالق، ثم قال
انتهت المسألة. قال أنت يفترض أن تأتي من أول السطر. نعم، قال أنت طالق. نعم،
ثم قال أردت إن شاء زيد أو إن دخلت الدار دين ولم يقبل ظاهرا،
يعني يقبل ديانة، كان صدق في هذا ديانة بينه وبين الله فلا زالت زوجة، لكن إن كذبته ورفعت أمره إلى القضاء فالقاضي يحكم بالظاهر. نعم،
قال كل امرأة لي طالق،
كل هذه التفريع على هذين الأصلين. نعم،
وقال أردت غير فلانة دين ولم يقبل ظاهرا إلا
عنده أكثر من امرأة، قال امرأتي طالق، قال أردت ما عدا فلانة، أيضا الأمور مقاصدها، إن كان صادقا قبل ديانة لا قضاء. نعم،
ولم يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال ذلك، وقال أردت،
يعني هي زوجته تخاصموا إياها فتسأله هل تزوجت، تزوجت يعني بالاستفهام، يعني أتزوجت أو هل تزوجت، فقال ذلك، يعني قال كل امرأة لي طال، حتى تطمئن، حتى تطمئن. وقال أردت غير المخاصمة بقلبي، أردت غير المخاصمة، لم يقع الطلاق اعتبارا بالأصل. نعم،
ولو وقع ذلك في اليمين قبل مطلقا، كان يحلف لا يكلم أحدا ويريد زيدا، أو لا يأكل طعاما ويريد شيئا معينا. قال أنت،
يعني يقبل مطلقا هنا ظاهرا وباطنا، لأن أمر الأيمان أهون لعدم تعلق حق الغير به، أما في الطلاق يقبل باطنا لا ظاهرا، لأن الطلاق حق له ولمن وقع عليه الطلاق. في الأيمان لو ادعى خلاف الباطن فيقبل ظاهرا وباطنا ولا يكفر. نعم،
قال أنت طالق، ثم قال أردت غيرها فسبق لساني إليها دين.
نعم،
قال طلقتك، ثم قال أردت طلبتك دين.
نعم،
قال أنت طالق إن كلمت زيدا، ثم قال أردت إن كلمته شهرا. قال الإمام نص الشافعي أنه لا يقع الطلاق باطنا بعد الشهر، فلو كان في الحلف بالله قبل ظاهرا أيضا.
إذا قال والله لا أكلم زيدا ثم قال أردت أني لا أكلمه شهرا، فله أن يكلمه بعد الشهر ولا يحنث اعتبارا بما في الباطن.
قال أنت طالق ثلاثا للسنة، وقال نويت تفريقها على الأقراء.
نعم، قال أنت طالق ثلاثا، هذه اللفظة عند الأئمة الأربعة يقع الطلاق ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ولو جمعه، هو آثم بالجمع لكن يقع الطلاق، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكنه قال، هو لم يقل أنت طالق ثلاثا، بل قال أنت طالق ثلاثا للسنة. طبعا هذا من العبث، جمع الثلاث وقال فرقيها على السنة. ما هو طلاق السنة؟ أن يطلقها تطليقة في أن يطلقها في كل طهر لا يمسها فيه تطليقة، يعني يطلقها فيها في هذا الطهر ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها الثانية طلقها الثانية، ثم ينتظر حتى تحيض، ثم في الطهر الثالث يطلقها التطليقة الثالثة فتحرم عليه إلى أن تنكح زوجا غيره. هذا هو التطليق السنة. يحرم طلاق البدعي أن يطلقها في الحيض أو أن يجمعه كما هنا، أن يقول أنت طالق ثلاثا أو مئة أو عشرا أو مئتين أو ألفا. قال ابن عباس بانت برأس الجوزاء، قال طلقتها بعدد نجوم السماء، قالت بانت بالجوزاء هي ثلاث نجوم، وسائرهن إثم عليك، أنه عبث. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الطلاق من آيات الله الشرعية، لا يجوز أن يتخذها هزوا في أعداده. فهذا تحايل على الأمر، جمع الثلاث ثم قال هي مفرقة للسنة. قال وقال نويت تفريقها على الأقراء. القر، الأقراء جمع قر، القر أيضا من الألفاظ المشتركة، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وإنما عبر به هنا المصنف لأن الشافعية يرون أن القرء طهر، فإن الفقهاء اختلفوا في العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، فهم يرون أنها الأطهار لأنه قال ثلاثة قروء، والعدد إذا كان مؤنثا فالتمييز مذكر، ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار، فلذا عبر بالقر ويقصد هنا الطهر. أردت وقال نويت تفريقها على الأقراء يعني على ثلاثة أطهار حتى يكون طلاقا سنيا. قال دين ولم يقبل ظاهرا، لا يقبل ظاهرا لأن اللفظ يقتضي إيقاع كم؟ ثلاث. نعم،
لأن اللفظ يقتضي وقوع الكل في الحال إلا لقرينة،
إلا لقرينة. نعم،
بأن كان يعتقد تحريم الجمع في
هذه قرينة، يعني كان يعتقد تحريم الجمع في قر واحد، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلم. الصحيح أنه محرم لأن ابن عمر طلق وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الطلاق في حال الحيض محرما كذلك الجمع إذا كان مجموعا في وقت واحد، مع أن الله عز وجل فرقه قال الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، فإن طلقها يعني في الثالثة في طهر جديد. فإذا يقول الشافعية، يقول إذا كان هذا الشخص الذي قال أنت طالق ثلاثا للسنة يعتقد تحريم الجمع فهو صادق إذن فيما ادعاه أنه أراد التفريق على طلاق السنة لأنه لا يرى الجمع، فهذه قرينة تجعل القول قوله ظاهرا وباطلا.
بأن كان يعتقد تحريم الجمع في قرء واحد ولم يقل للسنة ففي المنهاج أنه كما لو قال.
كيف؟ بأن يعتقد
تحريم الجمع في قرء واحد ولو لم يبقى.
خلاص هنا انتهت الجملة، بدأ في مسألة جديدة، فقال ولو لم يقل السنة، كأنه يقول لو قال أنت طارق ثلاثة ولم يقل السنة فما هو الحكم؟ هذه مسألة جديدة، فلو هنا لا تتعلق بما قبلها. ولو هذه جملة مستأنفة، يعني قال أنت طارق ثلاثة ثم قال أنا أردت أنها مفرقة، هل يصدق أنها مفرقة فلا يقع الثلاث حالا؟ فله أن يراجع الآن، أو نقول لا يصدق وقعت الثلاث وبانت منهم حتى تنكح زوجا غيره. قال ولو لم يقل السنة، كأنه قال وإذا لم يقل للسنة، قال ففي المنهاج، وهو كتاب النووي مختصر عند الشافعية عليه شروح كثيرة، وهو مختصر المحرر للرافعي، وشروحه كمغني المحتاج ونهاية المنهاج والابتهاج للسبكي والنجم الوهاج الدميري وغيرها من الشروح العظيمة في هذا المذهب الكبير. قال نعم
أنه كما لو قال والذي
بس انتهت الجملة، أنه كما لو قال، يعني صف الكتاب يحتاج إلى نظر. قال ولو لم يقل السنة ففي المنهاج أنه كما لو قال، يعني كما لو قال إيش
السنة،
يعني هناك لفظان، اللفظ الأول أنت طالق للسنة تلفظ به، وقال أردت تفريق الثلاث على السنة، هنا لا يقبل منه ظاهرا إلا إن كان هناك قرينة، هذا مبحث. المبحث الثاني أن يقول أنت طالق ثلاثا ولم يلحق باللفظ إيش للسنة، فقال النووي في المنهاج هو كما لو قال، يعني يستوي أن يقول للسنة أو لا يقول للسنة، فحكمهما واحد. قال السيوطي والذي في الشرحين،
والذي في الشرحين
ما أدري ماذا يقصد حقيقة بالشرحين، هل هي من شروح المنهاج أو شرح الوجيز للرافعي فتح العزيز وغيره، الله أعلم. والمحرر للرافعي نعم
أنه لا يقبل مطلقا ولا ممن يعتقد التحريم،
لا يقبل قوله أردت التفريق، لأنه جمع فيؤاخذ بظاهر لفظه فتقع الثلاث، والشافعية يتشددون يعني في هذا، حتى السبكي في شرحه على المنهاج هذا حينما ذكر هذه المسألة وذكر قول الأئمة الأربعة أنهم يوقعون الثلاث، وذكر أن الذي لا يوقع الثلاث، ذكر بعض المتقدمين قال ولم يقل به من المتأخرين إلا من لا يعبأ به من أهل زمننا، يقصد من؟ يقصد شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لا يوقع، لا يمنع من إيقاع الثلاث إذا جمعها بلفظ واحد إلا فلان ومن لا يعبأ به من أهل زمننا، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مات ما ضر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، الآن أكثر الدول الإسلامية تبنت قول شيخ الإسلام هذا في محاكمها وقوانينها، يعني صار ملجأ، وشيخ الإسلام لم يبتدع هذا القول، هو قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم، صحيح أنهم رجعوا عنه، لكن شيخ الإسلام يرى أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذاك القول سياسة، لأن رأى الناس يتمادون في الطلاق فألزمهم به، قال من طلق ثلاثا في مجلس واحد حرمتها عليه، هذا من باب سياسة العمرية رضي الله عنه، هكذا لغير ذلك من الأجوبة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. لكن الشافعية في قول هنا في محرر في الشرحين لأنه لا يقبل مطلقا، هذا من تشددهم في إيقاع الثلاث، إذا قال أنت طارق ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قال لامرأته وأجنبية إحداكما طارق، وقال أردت الأجنبية.
والذي قال هذا الكلام شيء عالم جليل وعظيم، يعني لا نحط من قدره، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي من فحول فقهاء الشافعية، شرحه للمنهاج حقق عندنا في الجامعة في 22 رسالة دكتوراه، كتاب واحد، وهو أشبه ما يكون بالمغني عند الحنابلة، ولو يطبع سيكون فتحا كبيرا للمكتبة الإسلامية، نسأل الله أن ييسر طباعته. نعم. لكن هذا يقع بين الأقران مثل هذا. ولأجل هذه المسألة سجن شيخ الإسلام رحمه الله، لأن القضاء الدولة كان شافعيا. نعم.
قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، وقال أردت الأجنبية، قبل.
قبل منهم، لكن الأمر يرجع إلى نيته، كان صادقا أو كاذبا. نعم.
بخلاف ما لو قال عمرة طالق وهو اسم امرأته وقال أردت أجنبية فإنه يدين ولا يقبل،
لأنه خلاف الظاهر. كيف يسمي زوجته ويقول لا أردت أخرى؟ هذا خلاف الظاهر. نعم.
وأما الأصل الثاني،
ما هو الأصل الثاني؟ ها؟ قال في بداية المبحث والحاصل أن هنا أصلين: الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه، ثم فرع عليه جميع ما سبق. وأما الأصل الثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ، يكفي القلب، فماذا يفرع عليه؟ قال وأما الأصل الثاني،
وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه، ففيه فروع كثيرة.
أظن فيه الأولى يعني لا محل لها، لو حذفت أحسن، وهو ألا يشترط، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ، اشطبها، ففيه فروع كثيرة، منها زيادة من بعض النسخ. نعم.
منها كل العبادات،
كل العبادات، طهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، حتى الحج. الحج يتلفظ بماذا؟ التلبية. آه محمود، في الحج تتلفظ بماذا؟ ما هي؟ ما اسمها؟ هذه التلبية، يتلفظ بالتلبية لا يتلفظ بالنية. وفي الذبح، الذبح عبادة، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك وإليك ليس تلفظا بالنية، نيته في قلبه، لكن هذا إظهار للشعيرة، شعيرة الأضحية أو الهدي. فكل العبادات ليس فيها تلفظ بالنية حتى الصلاة، وهذا هو الصحيح حتى عند الشافعية. الشافعية روي عن الشافعي رحمه الله أنه لا يدخل في الصلاة إلا بالكلام، فظن بعضهم أن المقصود النية، فإذا جاء يصلي يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في مسجد كذا، ثم زادوا عليها بدعا لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. الشافعي إنما أراد أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بلفظ، يعني بالتكبير، فالتكبير ركن في الصلاة، هذا هو الصواب. فقوله هنا كل العبادات، هذا من أحسن ما يقال، كل العبادات لا يشترط فيها التلفظ، يكفي القلب، إنما الأعمال بنية، الأمور بمقاصدها. نعم.
ومنها إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا بمجرد النية،
يعني لا يشترط أن يخرج صكا يقول هذه الأرض صارت وقفا، إذا نوى صارت وقفا، فإذا صارت وقفا فرع عليها على هذا الأحكام، يحرم بيعها، يحرم إجارتها، يحرم أن تتوارث، أن يرثها أولاده لو مات، لأنها صارت موقوفة، خرجت عن ملكه بمجرد العزم المؤكد أنها صارت وقفا، فلا يشترط أن يتلفظ يقول ترى هذه بقعة صارت مسجدا، لكن يظهر هذا حتى لا يضيع الوقت، الوقف يظهره بصك أو بإشهاد، يقول أشهد أن هذا صار وقفا.
ولا يحتاج إلى لفظ. ومنها من حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بالنية فإنه لا يحنث، بخلاف من حلف لا يدخل عليه فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه وقصد الدخول على غيره فإنه يحنث في الأصح،
يعني عنده، يعني حلف ألا يسلم على زيد فرآه في جماعة فسلم عليهم واستثناه بقلبه لا يحنث لأنه استثناه، لكن لو قال والله لا أدخل على زيد فأراد أن يدخل على جماعة وفيهم زيد فدخل عليهم واستثناه بقلبه قالوا يحنث هنا. لماذا؟ ما الفرق؟ هذه الفروق، الأشباه والنظائر، لماذا هنا قلتم لا يحنث وهنا تقولون يحنث؟ قالوا لأن التسليم يمكن فيه الاستثناء، لكن إذا دخل لا يمكن يقول دخلت على هؤلاء ولم أدخل على على زيد لا يمكن، إنه دخل عليه معه، لكن في التسليم السلام دعاء، يمكن أن يقول نويت أني أن سلامي وبري وإحساني على هؤلاء إلا زيد، يمكن. أما الدخول فقد وقع منه على زيد، لا يمكن استثناء. بعض الشافعية في ما يقابل الأصح وهو المرجوح قالوا لا، لا يحنث أيضا هنا لأنه استثناه. قال والفرق،
والفرق أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء، ولا ينتظم أن يقول دخلت عليكم إلا على فلان، ويصح أن يقال سلمت عليكم إلا على فلان.
يعني سلامي وأمني وخيري سيقع عليكم جميعا، إلا فلان لن يسلم مني، هذا ممكن. نعم.
وخرج عن هذا الأصل صور بعضها على رأي ضعيف،
يعني خرج عن هذا الأصل، يعني الأصل أنه لا يشترط التلفظ بالنية، لكن هناك مسائل يشترط فيها التلفظ. قال منها
الإحرام، ففي وجه أو قول أنه لا ينعقد بمجرد النية حتى يلبي.
نعم، لكن قلنا التلبية ليست نية، التلبية يعني ذكر لله عز وجل، النية في القلب، نوى عمرة حجا أو حجا وعمرة، هذا واقع في قلبه، لكن إظهار الشعيرة هذه كالأذكار في الصلاة. قال منها الإحرام، ففي وجه أو قول. ما هو الفرق بين الوجه والقول؟ يلا نختم هذا المبحث. ما هو الفرق بين الوجه والقول؟
قول عن الإمام والوجه عن الأصحاب.
الله يفتح عليك. ففي وجه يعني عند الأصحاب، وفي أو قول عن الشافعي، فالأقوال للشافعي والأوجه لأصحابه وفقهاء الشافعي. قال أنه لا ينعقد بمجرد النية حتى يلبي، لا ينعقد الحرم. ماذا يفهم من هذا القول؟ يفهم منه أن التلبية، أن حكم التلبية إيش؟ ها؟ ليست واجبة. لا، قال لا ينعقد بمجرد النية حتى يلبي، فصار حكم النية التلبية إيش؟ شرط. ما يلزم من عدمه العدم هو الشرط، قال لا ينعقد بدونها. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هو الشرط، فجعلها شرطا على هذا القول. وهذا هو مذهب الحنفية، يقول لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية، أن يلبي. وعمدتهم في هذا القياس على الصلاة، قالوا لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير، فهنا لا ينعقد الحج أو العمرة إلا بالتلبية. استدلوا بقول عز وجل فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني أظهر هذا الفرض، هذا قول في المسألة. وفي آخر نعم
يشترط التلبية أو سوق الهدي،
يعني يخير بين أن إذا لم يفعل التلبية فإنه يسوق الهدي ويقلده.
وفي آخر أن التلبية واجبة،
هذا ثالث، هذا القول الثالث في المسألة، أن التلبية عندهم في الشافعية في قول عندهم أو في وجه عند الأصحاب أنها واجبة. ما هو الفرق بين الواجب والشرط؟
الواجب يجبر.
الله يفتح عليك. الواجب يمكن جبره بدم، إذا قلنا التلبية واجبة ولم يلبي طيلة إحرامه جبره بدم وصح إحرامه وحجه أو عمرته، لكن على القول بالشرطية لا ينعقد فلا يصح، يلزم من عدمه العدم. فالمالكية قالوا التلبية واجبة. نعم. قال أن التلبية واجبة لا شرط للانعقاد، فعليه دم. نعم.
والأصح أنها لا شرط ولا واجبة.
يعني إيش؟
مستحب.
النية يعني حكمها ماذا؟ والأصح أنها لا شرط ولا واجب، يعني سنة، بقي القول بالسنية، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، هذا المشهور عند الشافعية والحنابلة، أن التلبية سنة وليست بواجبة ولا شرط، فلا يلزم بتركها دم، وينعقد الإحرام بدونها، لأنها ذكر كسائر الأذكار. وأما قياسهم على الصلاة، فالصلاة دل عليها دليل خاص، قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا أمر، وقال تحريمها التكبير. أما هنا فلم يرد إلا الفعل، أنه صلى الله عليه وسلم لبى وقال لبيك اللهم حجا، بعض الألفاظ لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذا فعل مجرد. والاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يكفي في هذه النية القلب، لا يشترط التلفظ. قال فينعقد
الإحرام بدونها ولا يلزمه شيء،
يعني لا يلزمه دم. ومنها
لو نوى النذر أو
الطلاق، ومنها يعني الصورة التي اشترط فيها التلفظ على قول أو على رأي ضعيف. نعم،
لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق،
يعني حدث نفسه بالنذر، يعني دار في ذهني أن لله عليه أن يذبح ذبيحة ويتصدق بها، لم يقله بلسانه، فلا لا يلزم هذا النذر. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها كما في الصحيحين، ما لم تتكلم أو تعمل. نعم،
ومنها اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء لم تصر كذلك على الصحيح،
لم تصر ضحية ولا هدية. ما هو الإهداء؟ الله يفتح عليك. الهدي، هديا بالغ الكعبة، لم تصر أضحية ولا هدية أو هديا للكعبة، لم تصر كذلك على الصحيح حتى يتلفظ. يفرع على هذا لو اشترى شاة ونوى أنها أضحية، إذا قلنا لا تصير أضحية بمجرد الشراء، ما الذي نفرع عليه فقها؟ يجوز له أن يذبحها ويأكلها قبل عيد الأضحى، يجوز له أن يبيعها، يجوز له أن يتصدق بها، أن يهبها. لكن لو قلنا صارت أضحية قد يمتنع عليه التغيير إلا لعيب أو لأنه أخرجها عن ملكه لله بالنية، لكن لا يكفي هذا حتى يتلفظ. هذا على خلاف كما قال رحمه الله. قال ومنها
باع بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها فقبل ونويا نوعا،
يعني نويا يعني البائع والمشتري،
لم يصح في الأصح حتى يبيناه لفظا.
نعم، باع بألف، قال تشتري مني هذا الذهب بألف، قال اشتريت، تم الإيجاب والقبول، وكان العقد في مكان فيه نقود لا غالب فيها، يعني هم في موضع يباع بالدولار ويباع باليورو ويباع بالليرة ويباع بالريال في سوق حرة كالأسواق التي تكون في المطارات. قال تبيعني هذه الساعة بألف، قال بعتك، ما قال ريال أو يورو، وبينها فرق. لو كان هناك عملة غالبة في هذا الموضع فالعبرة بالغالب، لكن هنا قيد، قال لا غالبة فيها. قال ونوي نوعا، لم يصح العقد لوجود الغرر والجهالة، لا ينعقد هنا. ألف ماذا؟ شروط البيع سبعة، منها العلم بالمبيع والعلم بالثمن، وهنا الثمن إيش؟ غير معلوم، مجهول، هو معلوم القدر لكنه مجهول الجنس. بألف ماذا؟ ألف حبة شعير، ألف قلم، ألف ريال، ألف يورو، ألف درهم، ألف دينار. قال في الأصح حتى يبينه لفظا. أما لو كان هناك عملة غالبة فالعبرة بها. قال وفي نظيره
من
الأشباه والنظائر. نظير هذه المسألة في الخلع، من الخلع. نعم،
يصح في الأصح،
يعني لو خالعها على ألف لكن لم يبين الجنس قال يصح. لماذا هنا يصح وهنا لا يصح؟ هذه الفروق الفقهية، لماذا يصح هنا وهنا لا يصح؟ أعمل ذهنك مع الفقهاء رحمه الله، هؤلاء الأذكياء. قالوا لا، قالوا يصح في الخلع لأن مقصود الخلع الفكاك من الزوج، هي ما خالعت زوجها إلا تنفك منه، فنصحح الخلع ثم نصلح بينهما في جنس هذه الألف، نقول صح الخلع ووقع الفسخ أو وقع الطلاق على خلاف الخلع طلاق أو فسخ، ثم ينظر إن هناك عملة غالبة جعلناها هي، إذا لم يكن هناك عملة غالبة قد يراعى حال الزوج أو تراعى حال الزوجة. قال لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع. نعم،
وفي نظيره من النكاح لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة
يعني الولي والزوج نويا واحدة، عنده أكثر من بنت، قال زوجتك بنتي، ما سمى فاطمة ولا عائشة ولا زينب، يقع النكاح لما إذا اتفقت نيتهما على واحدة صح النكاح. لماذا نصحح ولا نصحح البيع؟ قالوا لأن الشريعة من مقاصدها إقامة عقد النكاح يمضي ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، ولذلك لو أنكحها على مهر مجهول صح النكاح ثم يكون لها مهر مثلها. المهم أن العقد يمضي ويتم، هذه مقاصد يعني عظيمة للشارع في هذا الباب. يعني نظير هذا، يعني نظير رعاية الشريعة لمقصد إقامة العقد النكاح، أنه لو عقد على أم ثم طلقها قبل الدخول حل له أن ينكح ابنتها، لكن لو عقد على البنت ثم طلقها لا تحل له الأم، تحرم الأم. العقد على البنات يحرم البنات، يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، لا تحرم البنت إلا بعد الدخول ببنتها. لماذا؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن الشريعة تميل إلى إنكاح من؟ البنات. المرأة تزوجت وصار عندها بنات، فلو لم نتمم عقدها فالأولى أن نتمم عقد بنتها، فالدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات، ومجرد العقد على البنات يحرم الأمهات. فإذا علم أن لأنه قد يتزوج البنت ثم يرى أمها أحسن منها فيريد أن يعدل إلى الأم، فالشريعة تميل إلى إمضاء عقد البنت، نقول حرمت عليك الأم بمجرد عقدك على بنتها. نعم. ومنها
لو قال أنت طارق ثم قال أردت إن شاء الله تعالى لم يقبل،
لم يقبل إلا إذا تلفظ به، لم يقبل، لأن الاستثناء بالقلب لا يكفي. نعم.
قال الرافعي والمشهور أنه لا يدين أيضا، بخلاف ما إذا قال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد فإنه يدين وإن لم يقبل ظاهرا.
الفرق،
والفرق بين إن شاء الله وبين سائر صور التعليق،
التعليق بالشرط، أردت إن دخلت، أنت طارق إن دخلت، قال أنت طارق وأردت إن دخلت الدار، هنا في هذه الحالة يقبل، يقبل ظاهرا وباطنا، أو يقبل ظاهرا. أما لو قال أنت طارق ثم قال أردت إن شاء الله، لا، الاستثناء بالمشيئة لا بد أن يكون من شرطه الاتصال، الاتصال وهو لم يصله بالطلاق. نعم.
والفرق بين إن شاء الله وبين سائر صور التعليق أن التعليق بمشيئة الله يرفع حكم الطلاق جملة، فلا بد فيه من اللفظ، والتعليق بالدخول ونحوه لا يرفعه جملة، بل يخصصه بحال دون حال. ومنها
يعني إن دخلت الدار ما رفع الطلاق، أنت طالق ثم قال نويت إن دخلت الدار، فهو لم يرفع الطلاق بالجملة، وإنما رفعه في هذه الجزئية إن دخلت الدار، إذا لم تدخل الدار فقط. نعم.
ومنها من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به.
منها يعني من الفروع على التي من الصور التي تخرج عن الأصل، الأصل أن العبرة بالنية، لكن هناك صور قد يشترط فيها التلفظ، منها العزم على المعصية لا يأثم إلا إذا تلفظ، يعني نوى القذف لا يقع القذف ولا يأثم إلا بالتلفظ. يعني نختم المبحث هذا. قال ووقع
في فتاوى قاضي القضاة تقي الدين ابن رزين
رزين
ابن رزين أن الإنسان إذا عزم على معصية فإن كان قد فعلها ولم يتب منها فهو مؤاخذ بهذا العزم لأنه إصرار، وقد تكلم السبكي في الحلبيات على ذلك كلاما مبسوطا.
هذا السبكي الذي أشرنا إليه قبل قليل، علي بن عبد الكافي صاحب الابتهاج، تكلم في الحلبيات في مسائل سئلها رحمه الله في حلب، سأله إياها الأذرعي فقال تكلم كلاما مبسوطا. نعم.
أحسن فيه جدا، فقال الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب.
هذا المبحث الأخير هذا بحثه الفقهاء لما وقع بين النصوص من اختلاف. تقرر هذا الحديث الذي ذكره: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها. هذا حديث يثبت أنه لا مؤاخذة بحديث النفس، لكن جاءت آيات وأحاديث أخرى تدل على المؤاخذة، كقوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. يرد هذا إيش؟ نية. قال نذقه، مجرد النية يذاق بها العذاب الأليم إذا نوى الإلحاد، وهي المعصية ولو معصية في الحرم. ومن النصوص التي تعارض هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لم يفعل شيئا، إنما كان حريصا، والحرص هذا عمل قلبي. ومنها أيضا من الأحاديث التي قد تشكل قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. فأثبت لمجرد الهم إيش؟ ثوابا لمجرد الهم. فهذه أشكلت على الفقهاء. فمن أحسن ما أجيب عنهم عن هذا الإشكال ما سيذكره الآن عن السبكي وغيره. قال: الذي يقع في الناس من قصد المعصية على 5 مراتب. الأول
الهاجس، وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها.
ما يلقى فيها يعني في النفس الأمارة، يأتيه هاجس أو خاطر، هاجس أولي يمر مرورا سريعا على ذهنه يحدثه بالمعصية. نعم.
ثم جريانه فيها وهو الخاطر.
هذا بعد الهاجس يبدأ يحدث، ليس يحدث نفسه، إنما يجري هذا الهاجس، يجري هذا الهاجس يتكرر. فهذا الجريان هو الخاطر، هذه المرتبة الثانية. ثم
حديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا.
يعني يأتي الهاجس ثم يبدأ يخطط ثم يحدث نفسه يقدم أو يرجع، يعني بانت له سبل المعصية، بدأ يحدث نفسه، هذه 3 مراتب. ثم
الهم
هذه المرتبة الرابعة. هم بدأ يأخذ في الأسباب، أراد أن يشرب خمرا، ركب السيارة وذهب يبحث، هنا هم وبدأ، إلى الآن لم يفعل. أيوة.
وهو ترجيح قصد الفعل. ثم العزم،
ثم العزم يعني لا يتردد، لم يتردد في هذا، ذهب واشترى فعلا، دفع المال وأخذ الخمر وذهب في خلوة وأراد أن يشرب، هنا تحقق منه يعني المراتب 5، ليس بعدها إلا الفعل.
العزم وهو قوة.
لو لم يفعل الآن، هذا بحث الفقهاء، لو لم يفعل الآن، مثل الرجل الثالث في الغار الذين آواهم المبيت إلى الغار فانغلق عليهم وهم أن يزني بابنة عمه، فقالت: اتق الله ولا تفق الخاتمة إلا بيده، ترك. هل همه وعزمه ومفاصلته لها وسأعطيك وأن تمكنني من نفسك ومكنته من نفسها وجعل وجلس بين رجليها ثم ترك، هذه الخطوات الأولى، هل يؤاخذ عليها لأنه أخذ بالأسباب وفعل، أو لا يؤاخذ لأنه لم يفعل؟ الآن سيأتي الجواب.
ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به، فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله،
طرى على ذهنه بإكراه. نعم.
وإنما
غلبه، ليس بإكراه أجنبي، لكن غلبه هذا الهاجس، ولا ينفك هذا عن أحد، لا ينفك هذا عن أحد. ولذا من كرم الله عز وجل أن الله تجاوز عما هو أكبر منه من حديث النفس. قال:
وإنما هو شيء ورد عليه لا
من الشيطان. نعم.
لا قدرة له ولا صنع، والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح.
إذن هذه 3 مراتب مرفوعة لا إثم فيها: الهاجس والخاطر وحديث النفس. إن الله تجاوز عن أمتي، لأن الله تجاوز عن ما حدثت، فما دونها من الخاطر والهاجس من باب أولى. قال: وإذا ارتفع
حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق الأولى، وهذه المراتب الثلاثة أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر.
يعني جاءه هاجس أن يبني مسجدا ثم حدث نفسه ثم خاطر جرى هذا الهاجس في نفسه ثم حدث نفسه فعلا بهذا الفعل لا يكتب له أجر لأنه لم يهم ولم يعمل. طيب،
أما الأول فظاهر وأما الثاني والثالث فلعدم القصد. وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح إن الهم بالحسنة يكتب حسنة والهم بالسيئة لا يكتب سيئة، وينتظر فإن تركها لله كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة.
نعم، هذا على ما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، حديث ابن عباس في الصحيح، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات، وفي حديث أبي هريرة إلى 700 ضعف وهو في الصحيح، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فضلا من الله فإن عملها كتبها سيئة واحدة بفضله سبحانه وتعالى. فهنا هم، والهم مرتبة رابعة، ومن باب أولى أنه لو عزم أنه يوجر كذلك أو عزم على المعصية أنه يؤاخذ، وعليها في مرتبة العزم هذه يحمل قوله إنه كان حريصا وقوله عز وجل ومن يرد فيه، يعني عزم على الإلحاد في الحرم. نعم،
والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدة، وأن الهم مرفوع. ومن هذا يعلم أن قوله في حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل ليس له مفهوم حتى يقال إنها إذا تكلمت أو عملت يكتب عليه حديث النفس، لأنه
لا مفهوم له. لو تكلم أو عمل الذي يكتب عليه العمل أو اللفظ، أما مجرد الحديث لا، تجاوز الله عنه. حتى لو عمل لا يؤاخذه على الخطوات السابقة، يؤاخذه فقط على، يحاسبه فقط على الفعل على النتيجة. يعني هم بالقتل حدث نفسه به ثم عزم عليه ثم قتل، المؤاخذة على الفعل على القتل، ولا يزيد الله عز وجل في عذابه بحديث لأجل حديثه للنفس، لأن حديث النفس قد يطول، قد يحدث نفسه بالقتل سنة ثم يقتل في لحظة، المؤاخذة هذه السنة حدث نفسه بها في المعصية لا مؤاخذة عليها بنص الحديث. نعم،
لأنه إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى، هذا كلامه في الحلبيات،
كلام السبكي. نعم،
وقد خالفه في شرح المنهاج فقال
إنه هو الابتهاج الذي أشرنا إليه قبل قليل، فقال
إنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم أو تعمل،
يعني يؤاخذ على الحديث وعلى الفعل إذا عمل. نعم،
ولم يقل أو تعمل، قال فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصية. وإن كان المشي في نفسه،
لاحظتم الفرق؟ يعني سيؤاخذه الله عز وجل على الفعل وعلى الأسباب التي أدت إلى هذا الفعل، يعني هناك عذابان، عذاب على المعصية وعذاب على اتخاذه الأسباب وهمه وحديث نفسه، لأن الحديث يعني له مفهوم، هذا كلامه في شرح المنهاج، يعني الحديث له مفهوم، إذا تكلم أو عمل أخذ بالعمل وأخذ بما سبق، فتجاوزه سبحانه وتعالى عما حدث بها أنفسها هذا بشرط ألا يعمل، فأما إن عمل أخذه بحديث النفس أيضا، بدليل أنه يؤاخذ على أخذ الأسباب على المشي إلى المعصية. نعم، وإن كان
المشي في نفسه مباحا لكن لانضمام قصد الحرام إليه فكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده، أما إذا اجتمع فإن مع الهم عملا لما هو من أسباب المهموم به فاقتضى إطلاق أو تعمل المؤاخذة به.
نعم، يعني لا مفهوم له. قال
فاشتد بهذه الفائدة يديك واتخذها أصلا يعود نفعه عليك،
رحمه الله. نعم،
وقال ولده في منع الموانع، هنا دقيقة نبهنا،
هذا تاج الدين عبد الوهاب بن علي وهو صاحب طبقات الشافعية للسبكي، له كتاب في الأصول اسمه جمع الجوامع وشرح له اسمه منع الموانع، تعقب والده بهذه الدقيقة، قال هنا
دقيقة نبهنا عليها في جمع الجوامع، وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا بل بشرط عدم التكلم والعمل، وحتى إذا عمل يؤاخذ بشيئين همه وعمله،
همه وعمله
بشيئين همه وعمله.
نعم،
ولا يكون همه مغفورا، وحديث نفسه إلا إذا لم يتعقبه العمل كما هو ظاهر الحديث.
يعني للحديث مفهوم. ابنه هذا ترجم لشيخ الإسلام وأنصفه، ذكر يعني ما حصل بينه وبين والده، وأثنى كثيرا على شيخ الإسلام وهو أهل لذلك رحمهم الله جميعا. ثم قال
في الحلبيات،
يعني رجع للوالد، رجع للشايب، يعني جملة اعتراضية من الولد ثم رجع لتقي الدين. نعم.
وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به، وخالف بعضهم وقال إنه من الهم المرفوع، وربما تمسك بقول أهل اللغة هم بشيء عزم عليه، والتمسك بهذا غير سديد لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق.
اللغوي العالم في اللغة لا يتنزل إلى الدقائق الشرعية، المعاني الشرعية. واحتج الأولون الذين قالوا يؤاخذ، نعم،
واحتج الأولون بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه.
اتفق عليه. نعم.
فعلل بالحرص. واحتجوا أيضا بالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد ونحوه، وبقوله تعالى
الحسد حديث نفس، وبالإجماع وأخذ عليه لأنه معصية، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي إياكم والحسد، من حديث أبي هريرة وحسنه إياكم والحسد، لو كان مباحا أو متجاوزا عنه ما نهى عنه. كذلك أعمال القلوب في الطاعات، اليقين، التوكل، الخوف، والخشوع، الإنابة، هذه كلها من أعظم الأعمال، وهي أعظم من كثير من أعمال الجوارح، يوجر عليها. نعم. وبقوله استدلوا أيضا على المؤاخذة بالعزم بقوله تعالى
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، على تفسير الإلحاد بالمعصية. ثم قال
لأن الإلحاد الميل، يعني مال بالحرم من حال الأمن إلى الخوف، من حال الطاعة إلى حال المعصية، أراد هذا ولو كان في صنعاء، وأراد هذا أخذ بهذا العزم. نعم.
ثم قال إن التوبة واجبة على الفور، ومن ضرورتها العزم على عدم العود، فمتى عزم على العود قبل أن يتوب منها فذلك مضاد للتوبة فيؤاخذ به بلا إشكال.
نعم. مع أنه حديث نفس، يعني عزم ألا عزم أن يعود إلى المعصية لم يتوب، لا تصح التوبة إلا بالعزم. هذه التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها قال هناك توبة نصوحة، توبة النصوحة أن يعزم على الترك ولم يصروا، هذا شرط دليل اشتراط العزم على عدم العود، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم.
وهو الذي قاله ابن رزين، ثم قال في آخر جوابه والعزم على الكبيرة وإن كان سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم عليها.
لا شك، والله أعلم. يعني أن كما قلنا لو خطط للزنا ومشى إليه ثم فعل الزنا فعقوبة الزنا أشد لا شك من عقوبة الأسباب التي أدت إلى الزنا، وإن قلنا أنه يعاقب على الأسباب وعلى غيرها. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين.
خارج الدرس.
نعم.
خارج الدرس.
إذا ما يصلح.
يصلح.
طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما توجيهكم لمن شحذ الهمة في الحفظ والفهم ولكن لا فائدة، والحمد لله على أقل الحال، هل ينوي فقط الثواب ويستمر؟
الله عز وجل، نعم، الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا علم الله من قلب طالب العلم الصدق، صدق اللجوء إليه وحسن القصد في طلبه للعلم، أعانه ولو بعد حين، ولا تدري متى يحصل الفتح. قد قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يمنعوك من شيء كتبه الله عز وجل لك لا يمنعوك منه، ولو اجتمع عليك من بأقطارها. هذه حقيقة التوحيد والتوكل على الله عز وجل. فتوكل على الله واستمر في المجاهدة إلى أن يفتح عليك. وإذا رأيت من نفسك ميولا إلى الحفظ وقدرة وسهولة فاستكثر منه ما استطعت على منهجية واضحة لا مضطربة، وعلى سنن أهل العلم في حفظ الأصول وعدم الـ الإكثار من أصول في فن واحد، يعني يكتفي في كل فن بنظم أو مختصر وينتقل إلى فن آخر حتى تجتمع له الفنون. إذا رأى أن الحفظ استغلق عليه ولا يحفظ إلا بالقوة فيعتني بكثرة المطالعة والسماع، سماع الدروس وحفظ ما تيسر من رؤوس المسائل، ويعتني بالفهم. فحتى هذا كان معهودا في الصحابة رضي الله عنهم، كان منهم الحفاظ الذين وعوا هذا العلم وحفظوه، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. هناك من يعي الأحاديث ويحفظها وبلغها لغيره، وغيره كان أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. فقد يحملها الحافظ إليك وأنت تستنبط من هذا المحفوظ الأحكام وتبني عليه المسائل بيسر وسهولة. فمن فتح له في الفهم يستغل هذا الفتح ويتأمل في نصوص الكتاب والسنة وفي نصوص الفقهاء، وينظر فيما أصلوه فيها، وسيجد بعد حين. المهم أن يخلص لله عز وجل وأن يصبر ولا يستعجل، لا يستعجل في النتائج. يحتاج العلم أقل ما يحتاج إلى 10 سنين حتى يجتمع لك بعض أطرافه. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.